الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تبين مما ذكرناه سابقا أننا في ولاية الفقيه إن رجعنا إلى التوقيع الشريف فيثبت أن الفقهاء حجج لله سبحانه وتعالى على عباده، ويترتب على ذلك جواز مزاحمة بعضهم لبعض. فكما أن الفقيه حجة لله، هكذا الفقيه الثاني. فما دام الفقيه الأول لم يقدم على التصرف، يعني لم يصدر منه الفعل، يجوز للفقيه الآخر أن يزاحمه ولو كان الفقيه الأول قد شرع في مقدمات الفعل وهيئ المقدمات، فهذا لا يمنع من المزاحمة. أما إذا استندنا إلى أدلة النيابة الدالة على أن الفقيه نائب للمعصوم سلام الله عليه، فحينئذ لا تجوز مزاحمة فقيه لفقيه آخر إن شرع في التصرف أو مقدماته، لأنها ستكون مزاحمة للإمام سلام الله عليه. إذن إن استندنا إلى التوقيع جازت المزاحمة، وإن استندنا إلى أدلة عموم النيابة فلا تجوز المزاحمة. يقول المصنف: من هذا يظهر لك الفرق بين ولاية الأب والجد وبين ولاية الفقيه، فإننا إن اعتمدنا في ولاية الفقيه على أدلة عموم النيابة، أي أن الفقيه له الولاية باعتبار كونه نائبا، فهنا يفترق الفقيه عن الأب والجد، فإن الأب والجد تجوز المزاحمة فيهما، أحدهما يزاحم الآخر، لكن الفقهاء إذا نظرنا إليهم بما هم نواب الإمام سلام الله عليه لا تجوز المزاحمة. فيفرق الفقهاء عن الأب والجد، الفقهاء لا تجوز فيهم المزاحمة، أما الأب والجد فتجوز المزاحمة. أما إذا استندنا في ولاية الفقيه إلى التوقيع الشريف الذي يثبت أنهم حجج الله، فإن حجتي عليكم وأنا حجة الله، فهذا يعني جواز المزاحمة أو عدم جواز المزاحمة؟ جواز المزاحمة. فيكون الفقهاء كالأب والجد، كما أن الأب والجد تجوز المزاحمة، هكذا في الفقهاء تجوز المزاحمة. هذا المطلب الأول الذي يشير إليه المصنف. قال: فقد ظهر مما ذكرنا، مما ذكرنا وين؟ في الفقهاء وحكام الشرع، إن استندنا على التوقيع الشريف جازت المزاحمة، وإن استندنا إلى أدلة عموم النيابة لا تجوز المزاحمة. فقد ظهر مما ذكرنا الفرق بين الحكام يعني حكام الشارع وبين الأب والجد، متى يظهر الفرق؟ متى يظهر الفرق؟ باعتبار كونهم حجج أو باعتبار كونهم نواب؟ باعتبار كونهم نواب، أما باعتبار كونهم حجج فلا يوجد فرق. لذلك العبارة فيها كما يقولون لف ونشر مشوش. الفرق قد ظهر مما ذكرنا، الفرق فاعل ظهر بين الحكام وبين الأب والجد. لأجل الفرق بين كون كل أو كل واحد منهم يعني من الفقهاء والحكام حجة فتجوز المزاحمة كالأب والجد، وبين كون كل واحد من الفقهاء والحكام نائبا فلا تجوز المزاحمة فيفرق عن الأب والجد. إذن المصنف لحد الآن ماله إلى عدم جواز مزاحمة فقيه لفقيه آخر. قد يقال يشير المصنف إلى توهم مفاده إن الفقهاء وحكام الشرع كالوكلاء من قبل شخص واحد في شيء واحد، كما مثلا لو أوكل زيد ثلاثة أشخاص في بيع داره وكل منهم له وكالة تامة ومستقلة عن الوكالات الأخرى، يعني لا توجد بينهما طولية ولا توجد بينهم شراكة، وإنما هؤلاء الثلاثة كل منهم له وكالة، الأول له وكالة مستقلة، الثاني له وكالة مستقلة، والثالث له وكالة مستقلة. فإذا أقدم الوكيل الأول على بيع الدار وجهز المقدمات بأن وجد المشتري وجلبه إلى الدار ورأى الدار، ولكن بعد لم يحصل شنو؟ البيع والشراء، مجرد هيئ المقدمات، فهل يجوز للوكيل الآخر أن يبيع الدار لشخص آخر؟ يعني هل تجوز المزاحمة للأول أو لا تجوز؟ الجواب قالوا لا إشكال ولا شبهة في الجواز، ما زال الوكيل الأول لم يبع الدار لحد الآن، وإن شرع في المقدمات لكنه لم يبع الدار، إذن يجوز للوكيل الآخر أن يدخل على الخط ويبيع الدار لشخص آخر. فنقول بما أن الوكيل في الوكلاء المتعددين يجوز أن يزاحم الوكيل الآخر، هكذا الفقهاء فإنهم وكلاء عن الإمام المعصوم سلام الله عليه، وإذا كانوا وكلاء عن الإمام سلام الله عليه إذن تجوز مزاحمة بعضهم للبعض الآخر، كما أن الوكلاء تجوز فيهم المزاحمة هكذا الفقهاء تجوز فيهم المزاحمة. الجواب، هذا التوهم. الجواب، هناك نوعان من الوكالة، النوع الأول أن يكون الوكلاء المتعددون وكلاء في مجرد ذي المقدمة، في إنجاز ذي المقدمة دون الوكالة في المقدمات، يعني هم الثلاثة وكلاء في أي شيء؟ في بيع الدار، وليسوا وكلاء في مقدمات بيع الدار. إن كان الأمر كذلك فالمزاحمة جائزة، لأن الأول وإن أنجز المقدمات لكنه ليس وكيلا في إنجاز المقدمات، وإنما هو وكيل في ذي المقدمة، وما زال لم ينجز ذا المقدمة فيجوز للفقيه الآخر أن يسبقه وينجز ذا المقدمة، فتجوز المزاحمة ولا إشكال في ذلك. الفرض الثاني أن تكون الوكالة وكالة في التصرف مطلقا، يعني وكالة في ذي المقدمة وكذلك وكالة في المقدمات أيضا. فالأول حينما أنجز المقدمات كان وكيلا في إنجاز المقدمات، وإذا كان وكيلا في إنجاز المقدمات فلا يجوز للآخرين أن يزاحموا في ذلك. إذن إن كانت الوكالة من النوع الأول، وهي الوكالة في أي شيء؟ في ذي المقدمة فقط، جازت المزاحمة. أما إذا كانت الوكالة مطلقة في ذي المقدمة والمقدمات، فإذا شرع الأول في المقدمات فلا تجوز مزاحمته إلا إذا أعرض عنها، حينئذ تجوز للآخر المزاحمة. زين، الفقهاء وحكام الشرع إذا قلنا هم وكلاء للإمام سلام الله عليه، فأي نوع من الوكالة؟ الجواب هم من النوع الثاني، يعني يا وكالة الوكالة المطلقة، فتجوز المزاحمة أو لا تجوز؟ لا تجوز المزاحمة. قال لا، إذا قلنا حجة فما يراد إن إثبات، بعد تجوز المزاحمة، تجوز المزاحمة ولا إشكال، إنما الكلام فيما لو كانوا نوابا للإمام. نحن قلنا لا تجوز المزاحمة، قد يقال تجوز لأنهم وكلاء، نقول لو سلمنا أنهم وكلاء فهم من النوع الثاني من الوكالة التي هي وكالة مطلقة فلا تجوز المزاحمة. قال وربما يتوهم كونهم، يعني كون الحكام والفقهاء حينئذ، يعني شنو حينئذ؟ يعني حين كون الفقهاء نوابا، وإلا لو كانوا حجج لجازت المزاحمة ولا نحتاج إلى دليل آخر، كونهم كالوكلاء المتعددين في أي شيء؟ في أن بناء واحد من الوكلاء على أمر مأذون فيه من قبل الموكل طبعا لا يمنع، هاي لا يمنع خبر إن، يعني إن بناء واحد من الوكلاء بناؤه لا يمنع الوكيل الآخر عن تصرف مغاير لما بنى عليه الوكيل الأول. يعني الوكيل الأول بنى على بيع الدار لزيد، جاء الوكيل الثاني وباع الدار لمن؟ لعمر. تجوز المزاحمة ولا إشكال في ذلك، وهكذا الفقهاء، فباعتبار أنهم وكلاء للإمام سلام الله عليه. الجواب ويندفع، نفرق بين نوعين من الوكالة. النوع الأول بأن الوكلاء إذا فرضوا وكلاء في نفس التصرف، يعني شنو في نفس التصرف؟ يعني في ذي المقدمة لا في مقدمات التصرف. ماذا يترتب على ذلك؟ فما لم يتحقق التصرف وذو المقدمة من أحدهم يعني من أحد الوكلاء كان الآخر في مأذونا في تصرف مغاير لتصرف الوكيل الأول، وإن بنى عليه الأول ودخل فيه. الأول بنى على التصرف وجاء بالمقدمات، لكن هذه المقدمات ليست متعلق للوكالة، وإنما الوكالة وين مختصة؟ بذي المقدمة. وذو المقدمة صدر أو لم يصدر؟ لم يصدر، فتجوز المزاحمة. وأما إذا فرضوا وكلاء عن الشخص الواحد، مجموعة وكلاء عن الشخص الواحد، لكن في أي شيء مطلقة، يعني في ذي المقدمة والمقدمات، كما أن الموكل إذا جاء بالمقدمات لا تجوز مزاحمته، هكذا الوكيل إذا جاء بالمقدمات لا تجوز مزاحمته، بحيث يكون إلزامهم، إلزام من؟ الوكلاء، كإلزامه، كإلزام الموكل، ودخول الوكلاء في الأمر كدخول الموكل. افتح قوس إلى قوله أو استنابة سد القوس. نرجع للعبارة. أما إذا فرضوا وكلاء عن الشخص الواحد بحيث يكون إلزام الوكلاء كإلزام الموكل ودخولهم في الأمر كدخوله، كان حكمه يعني حكم الوكالة والوكلاء حكم ما نحن فيه، وهو شنو؟ تجوز المزاحمة أو لا تجوز؟ لا تجوز المزاحمة، لأن حكمهم حكم الموكل، فكما أنه لا تجوز مزاحمة الموكل حتى في المقدمات، هكذا لا تجوز مزاحمة وكيله حتى في المقدمات. نرجع للعبارة بين قوسين، يقول هذا الكلام بشر إذا كانوا كلام عن شخص واحد، قلنا تجوز المزاحمة أو لا تجوز؟ تجوز أو لا تجوز؟ إذا كانوا لا الآن إذا في هذا الفرض الثاني، إذا كانوا وكلاء عن الموكل بحيث فعلهم كفعله، قلنا كما أنه لا تجوز مزاحمة الموكل هكذا لا تجوز مزاحمة الوكيل، بشرط ألا تكون دائرة الوكالة وسيعة إلى درجة يجوز فيها للوكيل أن يخالف نفس الموكل. عادة الوكالة، الوكالة عادة لا يجوز فيها مخالفة الموكل، لكن إذا افترضنا أن الوكالة بنوع تشمل حتى مخالفة الموكل، يعني يجوز للوكيل أن يخالف الموكل، إذا جاز للوكيل أن يخالف الموكل فمن باب أولى أنه يجوز أن يخالف الوكيل الآخر، فتجوز المزاحمة. لذلك قال وفرضنا أيضا عدم دلالة دليل وكالتهم على ماذا؟ عدم دلالته على الإذن في مخالفة نفس الموكل والتعدي عما بنى هو عليه. هو من هو؟ الموكل. هسا مباشرة بنى عليه أو بنى عليه استنابة؟ فإذا فرضنا التعدي إلى مخالفة الموكل فتجوز المخالفة للوكيل، إذا جازت مخالفة الموكل فتجوز مخالفة الوكيل. لذلك ماذا نحتاج؟ نحتاج إلى افتراض أن الوكالة لا تتعدى إلى هذا المقدار، يعني الوكالة تجيز للوكيل أن يتصرف ما لم يخالف الموكل، وبما أن مخالفة الوكيل هي مخالفة للموكل إذن لا تجوز مزاحمة الوكيل لوكيل آخر. كان حكم الوكلاء في قضية التوكيل حكم ما نحن فيه، يعني في عدم جواز المزاحمة من غير زيادة ولا نقيصة. ثم يقول المصنف: ما هو منشئ هذا التوهم؟ أي توهم؟ أن الفقهاء كالوكلاء فتجوز المزاحمة. يقول: منشأ هذا التوهم هو قياسه على الوكلاء العرفيين، فإن الوكالة عرفا تثبت للوكلاء الوكالة في ذي المقدمة وليس الوكالة مطلقة. يعني الوكالة من النوع الأول أو من النوع الثاني؟ من النوع الأول، ولذلك تجوز المزاحمة. فتصور وتوهم أن الفقهاء كالوكلاء العرفيين، بينما الصحيح أن الفقهاء هم كالوكلاء من النوع الثاني لا من النوع الأول. والوهم المذكور قياس الحكام على الوكلاء المتعددين إنما نشأ من ملاحظة التوكيلات المتعارفة للوكلاء المتعددين المتعلقة، هاي التوكيلات المتعلقة بنفس ذي المقدمة لا في المقدمات فتجوز المزاحمة. نحن نجيب: لا، الفقهاء وإن كانوا وكلاء لكن من النوع الثاني لا من النوع الأول. فتأمل لعله إشارة إلى أن هذه التفرقة بين الفقهاء والوكلاء غير صحيحة، لأن أدلة النيابة للفقهاء كأدلة الوكالة للوكلاء، فكما أن أدلة الوكالة محمولة على الوكالة في ذي المقدمة فقط، هكذا أدلة النيابة محمولة على النيابة في ذي المقدمة فقط دون المقدمة، والنتيجة تجوز المزاحمة أو لا تجوز؟ تجوز المزاحمة. هذا كله. ثم يذكر المصنف قدس سره دليلا آخر على عدم جواز مزاحمة فقيه لفقيه آخر، وهو إن جواز المزاحمة سيؤدي إلى اختلال النظام والهرج والمرج وضياع المصالح التي نصب الفقهاء لحفظها. مثلا لماذا نصب الفقيه على أموال اليتيم كولاية على مال اليتيم؟ الجواب لحفظ مصلحة اليتيم. فإذا أجزنا أن الفقيه الأول إذا بدأ بالتصرف يجوز للآخر أن يتصرف، ويجوز للثالث أن يزاحمه، ويجوز للرابع أن يفعل، وهكذا، وكل فقيه يعمل برأيه. إذن حققنا المصلحة أو انتفت المصلحة؟ انتفت المصلحة، كل يعمل برأيه، وصارت القضية هرج ومال، وبالنتيجة ستضيع المصلحة ويكون نقضا للغرض. فحفاظا على المصلحة التي من أجلها نصب الفقهاء نقول بعدم جواز المزاحمة. يقول الشيخ الأنصاري خصوصا في زماننا، يعني زمان الشيخ الأنصاري الذي كثر فيه المدعون للفقاهة والحكومة والنيابة عن الإمام، فيقول كل واحد يجي ويدعي أنه نائب للإمام ووكيل للإمام وله الحكومة والولاية، حينئذ ستختل الأمور وينقلب النظام، لذلك لا تجوز المزاحمة. قال هذا كله مضافا إلى لزوم اختلال نظام المصالح، أي مصالح المنوطة إلى الحكام، سيما في مثل هذا الزمان الذي شاع فيه القيام بوظائف الحكام ممن يدعي الحكومة وهو ليس أهلا للحكومة. وكيف كان؟ إذن لحد الآن ماذا تبين؟ تبين عدم جواز مزاحمة فقيه لفقيه آخر في أي تصرف يجب الرجوع فيه إلى الفقيه أو الإمام المعصوم سلام الله عليه، فلا تجوز المزاحمة لا قولا ولا فعلا. يعني إذا قال قولا يعني كان تصرفا قوليا، كما لو حكم وقال هذا المال لزيد فلا تجوز مزاحمته، وهكذا لا تجوز مزاحمته في تصرفاته الفعلية، كما لو أقدم الفقيه على صلاة الميت الذي لا ولي له فلا يجوز للفقيه الآخر أن يزاحمه في هذا الفعل. قال وكيف كان؟ فقد تبين مما ذكرنا في اعتمادنا على كون ولاية الفقيه من باب النيابة، وأن المزاحمة تؤدي إلى الهرج والمرج، تبين عدم جواز مزاحمة فقيه لمثله في كل إلزام قولي كحكمه في المرافعات بأن هذا المال لزيد، أو فعلي كالصلاة على الميت، في كل إلزام قولي أو فعلي يجب الرجوع فيه إلى الحاكم. مثال لحرمة المزاحمة، فإذا قبض الفقيه مال اليتيم من شخص أو عين شخصا لقبضه أو جعل شخصا ناظرا على مال اليتيم، فليس لغير هذا الفقيه من الحكام مخالفة نظره، نظر الحاكم الأول، لأن نظر الحاكم الأول كنظر الإمام سلام الله عليه، لأنه نائب للإمام سلام الله عليه. إذا لحد الآن تجوز المزاحمة أو لا تجوز؟ لا تجوز المزاحمة. قد يقال الحكم بعدم جواز المزاحمة بين الفقهاء والحكام يتنافى مع فتوى مسلمة بين الفقهاء، وهي أنه إذا ترافع خصمان إلى فقيه وأنجز الفقيه المترافع إليه مقدمات الحكم واستمع إلى شهادة الشهود، فهل تجوز للفقيه الآخر المزاحمة؟ يعني هل يجوز أن يترك هذا الحاكم الأول ويذهب إلى حاكم آخر ليحكم بينهم يجوز أو لا يجوز؟ قالوا يجوز ولا إشكال في ذلك. ففي مسألة القضاء والحكومة أفتى الفقهاء بجواز المزاحمة، فكيف تقول يا شيخنا الأنصاري بعدم جواز المزاحمة؟ الجواب في هذا المورد الذي أفتوا فيه بجواز المزاحمة وهو في مورد القضاء والترافع إلى القاضي، توجد خصوصية غير موجودة في الموارد الأخرى، وهذه الخصوصية هي أنه متى يجب على الفقيه أن يحكم بين المتخاصمين؟ متى يجب؟ إذا طلب منه ذلك، يعني إذا ترافع إليه وطلب منه الحكم بينهما وجب عليه الحكم بينهما، وبما أنهما حسب الفرض قد ترك الأول وذهب إلى الثاني وحكم بينهما الثاني، هذا يعني أن الوجوب، يعني وجوب القضاء والحكم بينهما استقر على الثاني وانتفى عن الأول لأنهما أعرضا عن الأول وذهبا إلى الثاني، فسقط الوجوب عن الأول. وإذا سقط الوجوب عن الأول فالوجوب استقر على الثاني من دون مزاحم، إذن أصلا توجد مزاحمة أو لا توجد مزاحمة؟ لا توجد مزاحمة. فقولنا جواز المزاحمة تعبير تسامحي، أصلا هي من أساسها لا توجد مزاحمة. لماذا؟ لأنه بالطلب من الفقيه الثاني سقط الوجوب عن الفقيه الأول. قال وأما جواز تصدي مجتهد لمرافعة تصداها مجتهد آخر قبل الحكم فيها من قبل الأول، طبعا إذا لم يعرض عنها الأول، لو أعرض عنها فتجوز للثاني بلا إشكال، بل بنى الأول على الحكم فيها، مع أنه بنى على الحكم فيها يجوز للآخر أن يحكم فيها. يقول لماذا؟ فلأن وجوب الحكم فرع سؤال من له الحكم، ومن هو من له الحكم؟ المترافعان، والمترافعان ما زال ترك الأول وذهب للثاني، إذا سقط الوجوب عن الأول واستقر على الثاني. ثم لحد الآن تبين أن الولاية ثبتت لثلاثة أصناف، أولا الأب والجد، ثانيا الفقهاء، ثالثا المؤمنون العدول. والسؤال هو هل يشترط في تصرفهم مراعاة الغبطة والمصلحة أو لا يشترط ذلك؟ الجواب أما الأب والجد فقد تقدم البحث، قلنا كم قول في المسألة؟ مراعاة المصلحة، اشتراط شنو؟ عدم المفسدة، لا مراعاة المصلحة ولا عدم المفسدة، والذي اختاره المصنف هو عدم المفسدة، يكفي في التصرف عدم المفسدة، هذا في الأب والجد. أما في الفقهاء والعدول فهل تشترط المصلحة أو لا تشترط المصلحة؟ الجواب قال الشهيد الأول في القواعد، في شرح القواعد، يوجد وجهان في المسألة، الوجه الأول اشتراط المصلحة، ودليله الأصل والآية وسيأتي بيانهما بعد قليل. الوجه الثاني عدم اشتراط المصلحة لأصالة عدم الاشتراط، ولكن ظاهر أغلب الفقهاء هو الميل إلى اشتراط التصرف بكونه مشتملا على المصلحة، بل نقل في مفتاح الكرامة أنه حكم إجماعي، بل قيل أنه حكم اتفاقي بين المسلمين قاطبة بين السنة والشيعة على اشتراط المصلحة. قال ثم أنه هل يشترط في ولاية غير الأب والجد؟ يعني شنو ولاية غير الأب والجد؟ يعني الفقهاء والمؤمنين العدول. لماذا قال غير الأب والجد؟ لأنه تقدم الكلام عن ولاية الأب والجد. هل يشترط ملاحظة الغبطة لليتيم أم لا يشترط؟ ذكر الشهيد في قواعده أن فيه وجهين، وجه للاشتراط ووجه لعدم الاشتراط. وجه الاشتراط ما هو؟ وجه الاشتراط الآية والأصل كما سيأتي. وجه عدم الاشتراط أصالة عدم الاشتراط. ولكن ظاهر كثير من كلماتهم أن تصرف غير الأب والجد لا يصح إلا مع المصلحة، بل في مفتاح الكرامة أنه إجماعي، وأن الظاهر من التذكرة، يعني في مفتاح الكرامة أن الظاهر من التذكرة في باب الحجر كونه اتفاقيا، كونه يعني كون ماذا؟ اشتراط المصلحة، كونه اتفاقيا بين المسلمين. وعن شيخه يعني شيخ مفتاح الكرامة وهو كاشف الغطاء رحمه الله في شرح القواعد أنه يعني اشتراط المصلحة ظاهر الأصحاب، يعني الإجماع بيننا، وقد عرفته في ولاية الأب والجد تصريح الشيخ الطوسي والحلي بذلك الاشتراط حتى في الأب والجد، أنه نشترط وجود المصلحة. أما في حالة عدم المفسدة أو حالة ترتب الضرر والمفسدة فتوجد ولاية أو لا توجد ولاية؟ لا توجد ولاية، ولا يجوز التصرف، فقط وفقط يجوز التصرف في حالة وجود المصلحة. ويدل عليه، يدل على اشتراط المصلحة دليلان أساسيان. الدليل الأول الأصل المتقدم وهو أصالة لا ولاية لأحد على أحد. الأصل هو عدم ولاية أحد على أحد، وبما أن الأصل هو عدم ولاية أحد على أحد فنقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو حالة وجود المصلحة. هذا الدليل الأول. قال ويدل عليه بعدما عرف من أن أصالة عدم الولاية لأحد، من أصالة عدم الولاية لأحد على أحد فنقتصر فيه، كم من الاستدلال، فنقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو وجود المصلحة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني يدل عليه عموم قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وحيث أن توضيح معنى الآية على ما ينبغي لم أجده في كلام أحد من المتعرضين لبيان آيات الأحكام، فلا بأس بتوضيح ذلك في هذا المقام، يعني مقام الاستدلال بالآية. فنقول المصنف يركز على كلمتين، كلمة ولا تقربوا ما هو المراد من القرب، وكلمة أحسن إلا بالتي هي أحسن. فيقول في كلمة القرب توجد أربع احتمالات، وفي كلمة أحسن توجد أربع احتمالات، أضرب أربعة في أربعة 16 احتمال، فيوجد لدينا 16 احتمالا سنبينها إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
ولا يمكن الإشكال على
لم يعلم على الحكم المثل.